إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أقواله وأفعاله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى عليكم منزلة الصحابة رضي الله عنهم وما لهم من المكانة العالية في دين الإسلام، فهم الصفوة من عباد الله وأفضل بني آدم بعد الأنبياء والمرسلين وخير أمة أخرجت للناس أجمعين، رضي الله عنهم ووعدهم بالحسنى وجعل لهم الفضائل والمناقب والدرجات العلى. الصحابة رضي الله عنهم لهم على هذه الأمة حقوق وواجبات، وذلك لعظيم قدرهم ومنزلتهم. فمن تلك الحقوق أولا محبتهم والترحم عليهم وذكرهم بالجميل. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فإذا كان هذا في عموم السلف الماضين، فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ ولذا قال في نفس العقيدة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. إلا أن هذه المحبة عند أهل السنة والجماعة منضبطة بأنها على صراط مستقيم، لا تكون بغلو مفرط ولا بجفاء وتفريط في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبونهم محبة لا تبلغ بهم أن يتجاوزوا بهم أقدارهم، بأن يرفعون فوق منزلتهم كما يحصل عند بعض الطوائف، وذلك بصرف شيء من العبادة لهم من دون الله جل وعلا، أو التبرك بهم والتمسح بهم وسؤالهم من دون الله جل وعلا. من حقوق الصحابة أيضا اعتقاد فضلهم وعدالتهم، وأنهم رضي الله عنهم صفوة هذه الأمة وأكملها وأقربها للحق، والأدلة على فضائلهم كثيرة جدا من القرآن والسنة. وفي الحقيقة أن فضائل الصحابة رضي الله عنهم لو أردنا أن نتحدث عنها لما وسعها المقام، ولاحتاج الإنسان في بيان فضائلهم إلى أن يعقد فيها أياما وليالي، وقد صنفت فيها مصنفات عظام، وقد بلغت المصنفات في هذا حدا يعسر على طالب العلم معه أن يحصيها. ومن تلك المصنفات مصنف لشيخ جليل قد توفي قريبا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو الشيخ سعود الصاعدي رحمه الله، فقد كانت رسالته للدكتوراه بعنوان: الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة جمعا ودراسة. هذه الرسالة استغرق في تصنيفها سنوات، وهي رسالة الدكتوراه، طبعت يا إخوان في قرابة 12 مجلدا، جمع فيها فضائل الصحابة رضي الله عنهم من كتب السنة النبوية. ومن أراد أن يقف على جمع حسن في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأكتفي بالإحالة لضيق المقام، فمن ذلك كتاب الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى معارج القبول، فإنه سرد فيه نصوصا جليلة من الكتاب والسنة في بيان فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وننتقل إلى أمر ثالث من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يلزم ذكرهم بالخير والثناء عليهم، وأن تنشر محاسنهم، وأن يدعو الإنسان لهم ويستغفر ويترضى عنهم، وأن يدافع عنهم، وأن يلتمس لهم العذر فيما وقعوا فيه، ويجب السكوت عما شجر بينهم. وأما الحق الرابع وهو الذي سنقف عنده وقفة نتأمل فيه ونتلمس الأسباب التي دعت إليه، وبه تتجلى لنا لماذا كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفضائل والمناقب العظام. هذا الحق ألا وهو الاقتداء بهم واقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم رضي الله عنهم. فإن من حقوق الصحابة رضي الله عنهم التي جاءت في الكتاب والسنة وتتابع سلف الأمة في حكايتها في كتب العقائد الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا ما عنونت له المحاضرة، وهو الإشارة إلى قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأثنى الله عز وجل على من اتبع الصحابة رضي الله عنهم بإحسان، وشرف ذكره بأن جعله يقرن بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ووعده الله عز وجل بالرضا. وأيضا من الآيات التي تدل على هذا الحق العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة قوله جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. ولا شك أن أولى الناس دخولا في هذا الوصف، وهو وصف الإنابة إلى الله عز وجل، الذين هم المنيبون الراجعون إلى الله تبارك وتعالى المقبلون عليه بالعبادة، أولى الناس في الدخول بهذا الوصف بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فنحن مأمورون باتباع سبيلهم. وكذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ليس المراد أن نكون معهم بأبدانهم، فقد بين أهل العلم أن المراد أن نكون معهم بمعنى أن نكون على ما كانوا عليه رضوان الله عليهم، وذلك بأن نتصف بصفاتهم وأن نتخلق بأخلاقهم وأن ننظر إلى أعمالهم التي كانت سببا في رفعتهم في الحياة الدنيا وفي علو قدرهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا، فنكون معهم فيما كانوا عليه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث افتراق الأمة. ولذا ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية أورد أثرا بديعا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال في قوله جل وعلا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. ففهموا من هذه الآية أننا ينبغي أن نكون مع الصادقين، وأولئك أصدق الأمم وأصدق بني آدم بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم. ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية بعد أن ذكر افتراق الأمة ماذا قال؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا الحديث كالتفسير للآية، وبه يتجلى فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقه التابعين. وأيضا يؤكد هذا المعنى قوله عز وجل في آية عظيمة ويحتاجها طالب العلم لا سيما في هذا الزمان، وهي قوله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب في هذه الآية لمن؟ الصحابة رضي الله عنهم. قد ضمن الله عز وجل الاهتداء لمن آمن بمثل الذي آمن به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية لو أن المسلم جعلها نصب عيني وقاعدة له في حياته لنزاحت عنه غشاوة وعماية الضلالة، وذلك عندما تلتبس عليه الأمور وتكثر الأهواء وتعظم الاختلافات. فإن المسلم يتساءل في كثير من الأحيان: ما المخرج من تلك الفتن والضلالات؟ ما السبيل إلى النجاة من هذه الأهواء والمحدثات؟ كيف أسلك طريقا يكون فيه الضمان بالاهتداء والنجاة من كثرة هذه الأمور التي حيرت الناس وجعلتهم في حيرة من أمرهم؟ نقول: قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سل نفسك سؤالا: هل هذا مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كانوا عليه فتمسك به واشدد يديك به، وإن لم يكونوا عليه فاعلم أنه لا خير فيه. وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل بيان لهذا. هذا الأمر الذي تقرر في نصوص الكتاب والسنة قد جلاه السلف الصالح رضي الله عنهم وحثوا عليه وأكدوا أهميته. فمن ذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء. وكلمة القراء إذا وردت في لسان السلف يريدون بها ما يعرف في اصطلاحنا اليوم بطلاب العلم، فيقول اتقوا الله يا معشر القراء، يعني يا طلبة العلم، وخذوا طريق من كان قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه شمالا ويمينا ضللتم ضلالا بعيدا. وكذلك وجدنا أئمة السنة في كتب الاعتقاد ينصون على هذا الأمر، بل يفتتحون كتبهم به، وذلك لأن مسائل الاعتقاد مبنية عليه. ولذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، في رسالته في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح هذه الرسالة العظيمة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وتداولوها ورووها في كتبهم ومصنفاتهم، افتتحها بأن أصول السنة عندنا أساسها وقوامها وأعظم ما تنبني عليه التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذه النصوص وهذه الآثار تبين لنا عظيم منزلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم أصبحوا قدوة لنا، ووجب علينا أن نأتسي بهم وأن نهتدي بهداهم. وهنا يرد على النفس سؤال، وهو: ما الأمر الذي رفع من أقدار أولئك القوم، والذي رفع من منزلتهم عند الله جل وعلا حتى أثنى الله عز وجل عليهم في آية كثيرة من كتابه؟ وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منبهة على جليل قدرهم رضي الله عنهم. يبين هذا الأمر ببيان بديع وكلام جامع لما تفرق في كلام كل من أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مجامعه تعود إلى هذه الكلمات الجامعات من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ثلاث جمل جمعت الخير بحذافيره: أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. يقول أنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فهم أعظمها، فقلوبهم أعظم القلوب صلاحا، وأكثرها تقوى لله جل وعلا، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا شك يا إخوان أن القلب إذا كان عامرا بالتقوى والصلاح كان حريا بالتوفيق والسداد، وأن تحتفه رحمة الله عز وجل ولطفه بالتسديد والكلاءة والحماية والرعاية ودفع الريب ومواطن الفتن والنجاة من أسباب الهلاك من شبهات وشهوات، وذلك على قدر ما قام في قلوبهم رضي الله عنهم من الإخلاص لله جل وعلا والصدق واليقين، فلذا كانوا أولى الناس بالاتباع. وأما الأمر الثاني فقالوا: أعمقها علما، فالصحابة رضي الله عنهم أعلم من غيرهم بالكتاب والسنة، وأعلم بوحي الله جل وعلا، كيف لا وهم الذين شاهدوا التنزيل رضي الله عنهم، وأيضا فقد كانوا على السليقة، وألسنتهم فصيحة، وأذهانهم سليمة، قد خلت من كل ما يشوش الأفكار ويلبس الأذهان من علوم اليونان والمنطق وفلسفات التي ترجمت بعد ذلك من الكتب التي دخلت على علوم أهل الإسلام، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم في عافية من هذه كلها. لذا جاء عن ابن مسعود أن الله عز وجل، أو جاء في الأثر روي مرفوعا أن الله عز وجل نظر إلى قلوب بني آدم فوجد أن خير هذه القلوب قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأقلها تكلفا، فهم كانوا بعيدين عن التكلف في دين الله عز وجل، ابتعدوا عن الأهواء والمحدثات، لزموا السنة في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم رضي الله عنهم. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. هنا نقف وقفة، وبها يتجلى حقيقة هذا الأمر الذي تقدم بيان شيء منه. ما الأمر الذي كان واقعا عمليا في حياة الصحابة رضي الله عنهم والذي به سبقوا من بعدهم؟ وهذا يبنى على قاعدة جميلة في تفسير كلام الله جل وعلا، كان كثيرا ما يعنى بها الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى. هذه القاعدة تقول أن الله عز وجل إذا أثنى على طائفة في كتابه أو أثنى على رجل في كتابه فإنما كان ذلك لعمل قام به، لعمل قام به، فاستحق ذلك الثناء والفضل والأجر والثواب. يقول الشيخ ابن سعدي: ولذا كان واجبا على من سمع ذلك الثناء أمران. الأمر الأول أن يحب أولئك القوم الذين مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم، والأمر الثاني أن يعمل بتلك الأعمال التي استحق بها الأجر والثواب ليصل إلى ذلك الأجر والثواب وينال ذلك الفضل الذي ناله من قبله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما هذا الأمر الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نترك هذا الأمر وبيانه لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة وقعت أثناء تنزل الوحي، ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول: شققن مروطهن فاختمرن بها. بادروا إلى امتثال الأمر. ويزيد هذا الأثر روحا ما جاء عند أبي داود في سننه وفي تفسير ابن أبي حاتم من لفظ آخر تقول فيه عائشة رضي الله عنها: والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار وأشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. فقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل، أي إزارها التي تأتزر به الذي يكون ألصق بالبدن. تقول: فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. إذن هذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابيات رضي الله عنهم، وذلك الامتثال وسرعة الاستجابة والانقياد والاتباع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي حملهم على ذلك عظيم إيمانهم وتصديقهم بخبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما أمران: إيمان وتصديق، يليه إذعان وتسليم. آمنوا وصدقوا بخبر الله تبارك وتعالى فأورثهم ذلك الانقياد والتسليم والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وبما أننا في قصة نزول الحجاب، نتأمل يا إخوان الآيات التي وردت في شأن الحجاب كيف جاءت مقرونة بذكر الإيمان.
فإن الله عز وجل لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات، فقال تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الله عز وجل أمر بالحجاب المؤمنات وذكرهن بهذا الوصف، بل من وجد الأوامر والنواهي في كتاب الله وتأملها سيجدها مقرونة بذكر الإيمان إما بالله واليوم الآخر في كثير من المواطن. ووجه ذلك أن الله عز وجل يذكر أهل الإيمان بمقتضى الإيمان وما يوجبه على المؤمن: يا من من الله عز وجل عليك بالإيمان وتفضل عليك بأن كنت من أهل الإسلام، هذا الإيمان الذي خصك الله عز وجل به من بين كثير من الناس ليس نعمة تتفاخر بها على بني آدم دون القيام بواجباتها وحقوقها. آمنت بالله وأنه رب خالق مدبر، وأنه هو الحاكم، وأنه الذي له الأمر والذي له الحكم بين عباده، وهو يوجب ما يشاء وينهى عما شاء، وأنك موقوف بين يديه في يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يبعث الله عز وجل فيه الخلائق من قبورهم ويحشرهم إلى أرض يحاسبهم فيها كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم ممن جرى عليه قلم التكليف. إن كنت تؤمن بالله ربا وبيوم الحساب موعدا للجزاء، فكيف تتردد في امتثال أوامر الله جل وعلا والانتهاء عما نهى عنه؟ ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فكيف يتردد المؤمن بعد ذلك في القيام بالواجبات ويتهاون في البعد عن المحرمات وهو يقرأ قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يخوى ربنا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، كلامه أحسن الكلام وأصدق الكلام، ومع ذلك يقسم جل وعلا بنفسه العظيمة قائلا: فلا وربك لا يؤمنون، في نفي الإيمان عمن لم يستجب لله تبارك وتعالى ولم يسلم التسليم التام لحكم الله جل وعلا بأن لا ينقاد له باطنا ولا ظاهرا. هذا الأمر يا أخوان وهو التسليم والاستجابة ما أحوجنا إليه في هذه الأزمان حتى تسهل علينا اتباع أوامر الله تبارك وتعالى. ما الذي كان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما بادروا بامتثال أمر الله وسارعوا إلى الانتهاء عما نهاهم الله عز وجل عنه؟ كان في قلوبهم يا أخوان أن الله عز وجل قد أنعم عليهم بهذا الدين الكامل الذي قال فيه جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلموا أنهم قد أنعم عليهم بدين ليسوا في حاجة إلى غيره من الأديان، دين كامل شامل بيّن لهم أسباب النجاة وطرق السعادة وسبل الفوز والفلاح. فلماذا يترددون؟ هم يعلمون أن الله عز وجل إذا أمرهم بأمر أن هذا الأمر موصل إلى جنة الله ورضوانه، وإذا نهاهم عن أمر كان هذا الأمر فيه عطبهم وهلاكهم، فكانوا أسرع الناس بعدا عنه، إذ أنهم ببعدهم عنه نجوا من الهلاك واقتربوا من رضوان الله تبارك وتعالى الذي نهاهم عن ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون حقيقة العلم، قول الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بيّن لهم كل ما يسعدهم وكل ما يكون سببا في رفعتهم في الدنيا والآخرة، وكذلك يكون رحمة بهم. هذه الشريعة والله يا إخوان أن بها الرحمة والسعادة. وقد تداول الناس في هذه الأيام القريبة الماضية رسالة الله أعلم بصحتها عن رجل يدعى أنه من أغنى أهل الأرض، وأنه يقول في تلك الرسالة: صدق من قال أن السعادة لا تشترى بالمال. هذا الرجل يملك من الأموال الشيء العظيم، ولكن يفتقد يا إخوان ما يجده أفقر المسلمين من السعادة وانشراح الصدر. والله يا إخوان أن المسلم يتنعم بنعيم عظيم ولو فقد نعيم الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كل خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. ما أن تنزل عليه المصيبة إلا ويقول: لعل في الأمر خيرا. بل كان السلف من الصحابة ومن بعدهم يفرحون بالمصيبة كفرحهم بالنعمة، ويقولون: مجنون من لم يعد البلية نعمة. وذلك أن النعمة في الظاهر يقول: ما يدريك لعلها تكون استدراجا. وأما البلية إذا نزلت بأحدهم رجاء أن تكون إما تكفير ذنب وخطيئة، أو تكون له رفعة درجة عند الله جل وعلا. هذا الأمر يا إخوان الذي ذكرناه، وهو ما قام بقلوب الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان وسرعة التسليم والاستجابة لله تبارك وتعالى، وجدناه ظاهرا في الكتاب. فقد ورد الأمر بالتسليم في القرآن في موضعين مقرونا بالإيمان. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا في الآية التي تقدمت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظروا كيف قرن الله عز وجل الإيمان بالتسليم. التسليم يا أخوان في الحقيقة أن موضوعه يطول، لكن سأوجز بحثا يعني طويلا يتعلق بأبواب التسليم. التسليم لله جل وعلا يرجع إلى أمور. الأول فيما يتعلق بالأخبار، يعني إذا ورد في القرآن أو في السنة خبر من الأخبار عن الأمور الغيبية، فكيف يسلم الإنسان لهذه الأخبار؟ التسليم لها يكون بالتصديق والإيمان واليقين بخبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التسليم في باب الأخبار. وهناك تسليم في باب الأوامر والنواهي، وهي التي تسمى باب الأحكام، والتسليم فيها ظاهر، وذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي. وهناك تسليم في باب الأقدار، وذلك بأن يتلقى الإنسان مقادير الله عز وجل وقضائه بانشراح نفسه وطمأنينة قلبه ورضا عن الله عز وجل وأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أمره وشأنه عظيم، ويتفاوت الناس في إيمانه بالله تبارك وتعالى على قدر ما يقوم بقلبهم من هذا الأمر العظيم. هذه الأمور كلها قد كانت على أتم ما يكون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يصدقون الأخبار ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، وصبروا في ذات الله تبارك وتعالى على ما لحقهم من الأذى العظيم. ونجعل ما بقي من الوقت في التأمل في تلك الأمثلة العظيمة والوقائع الجليلة التي كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وحي الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة. أما فيما يتعلق بامتثال الأمر، أو نبدأ بتصديق الأخبار وهو الأمر الأول، فالأمثلة عليه كثيرة، منها ما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من تلك القصة الإيمانية العظيمة التي استحق بها هذا اللقب، وهو لقب الصديقية. وتعرفون كلكم ذلك الخبر، وهو في قصة الإسراء والمعراج. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند الحاكم وعبد الرزاق في المصنف والآجري في الشريعة، وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال الشيخ الألباني عن هذه القصة بأنها متواترة. هذه القصة أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح الناس يتحدثون بذلك، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الإسراء والمعراج وما كان عليه الصلاة والسلام ليكرم أمرا أمره الله ببيانه. ففي وسط الكفار والمشركين في مكة وفي وقت سطوتهم واستهزائهم بالنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم صدع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكرامة والمعجزة والآية التي أيده الله جل وعلا بها. تقول عائشة رضي الله عنها: وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه، قالوا هذه فرصة نشكك فيها صاحبة، فأسرعوا إلى أبي بكر وقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يعني ألا ترى ما قال صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس ثم عاد؟ فقال رضي الله عنه: نعم، إني لأصدقه ما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو أوحى، رضي الله عنه. فلذا سمي أبو بكر الصديق. انظروا يا إخوان هذه القاعدة: لئن قال ذلك لقد صدق. هكذا حال المؤمن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن صح عنه ذلك فقد صدق. وإذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ما كانوا يعارضون أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالعقول والآراء ولا الأهواء ولا قيسة. أيضا يا إخوان، من القصص العظيمة في هذا الباب ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينا رجل، يحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن خبرين غريبين وأمرين دالين على قدرة الله تبارك وتعالى وقع في الأمم السابقة، فيحدث أصحابه فيقول: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، كان يسوقها ويقودها ولما تعب ركب البقرة وضربها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقالت، أنطق الله هذه البقرة وقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم، متعجبين من هذا الخبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، يقول الراوي أبو هريرة: وما هما ثم، يعني لم يكن أبو بكر وعمر في المجلس عند تحديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، أوحي إليه بهذا الوحي فأخبر به، وكان أول المصدقين بوحي الله تبارك وتعالى. يقول ابن مسعود: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: يا هذا استنقذتها مني، يعني اليوم أنقذتها وأنت راعيها، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. عندما يفني الله عز وجل بني آدم ولا يكون هناك من يرعى الأغنام وتتفرد السباع بتلك الأغنام، فيقول له: من لها ذاك اليوم غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. انظروا يا أخوان هذه المنقبة العظيمة لهذين الصحابيين الجليلين. علم النبي صلى الله عليه وسلم عظم الإيمان في قلوبهما وأنهما يبادران إلى التصديق، فجزم النبي عليه الصلاة والسلام بتصديقهما ولو كانا غائبين، وأنهما إن سمعا بهذا الخبر فسيكونا من المصدقين به رضي الله عنهما. ولم يكن هذا يا أخوان فقط حال الصحابة، بل كان حال الصحابيات رضي الله عنهن، فقد كنا نصدقن خبر الله ولو كان مستبعدا بالعقول. وقد وقعت قصة طريفة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي صغيرة في سنها. تقول رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي بأسير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاد أسيرا وأدخله في بيتها رضي الله عنها، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منها أن تتنبه له، وتعرفون أنه كان لو حصل منه هروب أو شيء لنادت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركها الصحابة رضي الله عنه. تقول رضي الله عنها: فلهوت عنه، لهت عنه مع النساء، وصويحباتها رضي الله عنها. تقول فذهب، أي هرب ذلك الأسير. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعل الأسير؟ فقالت معتذرة لهوت عنه مع النسوة فخرج. فقال عليه الصلاة والسلام ما لك قطع الله يدك أو يديك. وخرج عليه الصلاة والسلام فآذن بالناس، أي أعلم الناس عن هروب الأسير ليدركوه، فطلبوه وذهبوا في إثره ثم جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا هدأت نفس النبي عليه الصلاة والسلام وذهب عنها غضبه. تقول فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقلب يدي، تنظر في يديها وتقلبها، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك أجننت؟ فقالت رضي الله عنها قلت دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أيهما يقطع أولا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما لك قطع الله يدك أو يديك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا، وما كان منها إلا أن صدقت أن النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة وأنه مجاب الخبر، فكانت تنتظر أن تسقط إحدى يديها أو كلتاهما ولو كانت الأسباب الظاهرة غير موجودة، ما كانت تنتظر السيف أو السكين أن يؤتى بها، وأن ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قادر أن يسقط هذين اليدين إن أراد. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام، تقول رضي الله عنها فحمد الله، أي توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه حامدا ومثنيا، وهذا من أداء الدعاء كما لا يخفى عليكم. تقول فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مادا وقال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورا عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمته بأمته. هذا فيما يتعلق بتصديق الأخبار، والأمثلة عنهم كثيرة، لكن طلبا للاختصار ننتقل إلى الأمر الثاني وهو امتثال الأوامر. وهذا الأمثلة فيه عجيبة يا أخوان، يعني من قرأ في كتب الأحاديث وفي كتب السير من أعظم ما يستفاد يا أخوان هذه المواضع، ليست قراءة السير وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد كما يقال التفكه أو إضاعة الأوقات أو إمضاء الساعات فيما يدخل السرور على القلب، لا شك أن هذا مقصد، لكن أعظم منه أن تبعث في قلوبنا الإيمان وأن ترتقي بهممنا إلى أن نتشبه بأولئك القوم الكرام رضي الله عنهم. من القصص الجميلة في موضوع امتثال الأمر ما حكته امرأة عبد الله بن رواحة رضي الله عنها وعن زوجها. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء ابن رواحة متأخرا والنبي عليه الصلاة والسلام خطيب في الصحابة في المسجد، فسمع عبد الله بن رواحة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول اجلسوا، كأن هناك من كان قائما، والخطيب سبحان الله إذا كان هناك قوم قيام وقوم جلوس قد يسبب له تشويش وأيضا يحجبون الرؤية عمن وراءه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان قائما اجلسوا. فماذا فعل عبد الله بن رواحة؟ تقول رضي الله عنها فجلس مكان خارج المسجد. ثم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال كلمة، قال زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقال ابن حجر في الإصابة أخرجه البيهقي بسند صحيح. إخوان هذا الأمر لو قيل لأحدنا اليوم لقال لعل النبي عليه الصلاة والسلام أراد كذا، هذا الحديث يحتمل كذا، ويبدأ يتلمس الأعذار والتأويلات حتى يجد لنفسه مساغا في ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هذا شأنهم، إذا أتاهم الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بامتثاله والعمل بأمره عليه الصلاة والسلام. وقريب من هذا الأثر ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره أنه كان يريد أن يدخل المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو خطيبا اجلسوا، فجلس عبد الله على باب المسجد، على باب المسجد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تعال يا عبد الله بالمسجد تقدم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. وأختم هذه الأمثلة في طاعتهم وسرعة استجابتهم للأوامر بحديث عجيب. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. ما الشاهد؟ سمعنا الإسناد قبل قليل النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. أم حبيبة بعد أن روت هذا الحديث تقول رضي الله عنها فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة الراوي عن أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. فأين حالنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما اجتناب النهي فأيضا أمثلته كثيرة، ومما ورد في هذا مما يقف عند المسلم ويقطع أن الأمر يا أخوان فضل من الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. الأمر يا أخوان فضل من الله ونعمة. انظر إلى هذا الجيل العظيم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سهل بن سعد كما في الصحيحين والحديث مشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطينا في يوم خيبر قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها. انظروا همم الصحابة وتشوقهم إلى نيل هذه الفضيلة الشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن من سيعطى الراية غدا يحبه الله ورسوله والشهادة له بالإيمان بأنه يحب الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ فقال الصحابة إنه يشتكي عينيه. وفعلا كان في عينيه رمد. وجاء أيضا في صحيح البخاري في بعض طرق الأثر أن علي رضي الله عنه تخلف لرمد في عينيه. فلما سار النبي عليه الصلاة والسلام قال علي أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ له قائدا ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. أصابه الرمد حتى أنه آذى عينيه وأثر على إبصاره رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا فأرسلوا إليه فأتوني به. فجاء رضي الله عنه فلما جاء بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. تأملوا يا أخوان علي رضي الله عنه هنا قد كان بعينيه أذى وبهما رمد وعذره معه أليس كذلك؟ وسيقاتل غدا. إذا قاتل في هذه الحال لربما هلك ومع ذلك ما تعذر بهذا العذر الواضح البين وإنما بادر وسارع إلى امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شأن عجيب يا أخوان. لكن نحن أوردنا هذه القصة في امتثال الأمر أو في اجتناب النهي؟ في اجتناب النهي، وذلك لأن الخبر لم يقف هنا يا أخوان. جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى عليا الراية قال له امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله على يديك. يقول أبو هريرة فسار علي شيئا قطع مسافة قليلة ثم وقف. علي رضي الله عنه في هذه اللحظة وقع في نفسه سؤال يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه، يريد الآن أن يسأل. لكن ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تلتفت. ولكن يريد أن يسأل سؤال مهم في هذه المهمة التي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فسار علي شيئا فوقف ولم يلتفت وصرخ على ما أقاتل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في خلفه وفي وجهه خيبر ما التفت امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وانتهاء عما نهاه، قال له لا تلتفت فلم يلتفت حتى وهو يريد السؤال. ونحن كم نهينا وكم سمعنا بالنواهي من كتاب الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأولنا لأنفسنا والتمسنا لها الأعذار، لعل في الأمر سعة لا تشدد، لعله مكروه، لعله فيه رخصة، ولعله ولعله، حتى أننا بعد ذلك اجترأنا على حرمات الله تبارك وتعالى صراحة. وهذا يا إخوان يكون للعبد عقوبة من الله جل وعلا. أيضا من القصص العظيمة في هذا الباب التي تدل على عظيم ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من التسليم والإذعان والانقياد، وأنهم كانوا على أعلى درجات الإيمان، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، يقول كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، النبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي أن الخمر قد حرمت. يقول فقال أبو طلحة أخرج فانظر، يقول لي أنس ما هذا الصوت، يسمع صوت عالي وهم في المجلس وهو ساقي القوم، فقال أخرج فانظر ما هذا الصوت، يقول أنس فخرجت ثم رجعت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة رضي الله عنه اذهب فأهرقها، قال فجرت في سكك المدينة. جاء في بعض الألفاظ أنه ما رفع أحدهم سقاءه إلى فيه وأراقه. إخوان الكلام هنا عن الخمر التي من قرأ في أشعار العرب علم جليل قدرها في نفوس العرب في الجاهلية، وأنها من أنفس أموالها، كانت تبذل فيها الأموال وتتخير بالمبالغ العظيمة في شراء أنفسها، فما قالوا لا نشتريها فيما بعد، هذه نستفيد منها أو نبيعها على من يشربها من أهل الكتاب، الخمر قد حرمت فحرم ثمنها، فما كان منهم إلا أن أتلفوا هذه الأموال طلبا لرضا الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تدع شيئا ابتغاء مرضات الله إلا أبدلك الله خيرا منه. وهكذا يا إخوان كان حال الصحابيات رضي الله عنهن. وهذا حديث جليل عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة بنت أبي سفيان ابنته أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول بعدما جاء نعيه وتأخر ذلك، تقول دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث، بعد أن مضى على نعي أبي سفيان ثلاثة أيام في اليوم الثالث، تقول دعت بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت رضي الله عنها إني كنت عن هذا لغنية، لا زال الحزن في قلبها على أبيها وهي غنية، أي ليست في حاجة إلى أن تتزين، لا زال المصاب في قلبها، إذا لماذا تزينتي ولماذا تطيبتي؟ قالت لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. انظر يا أخوان، قرن النبي عليه الصلاة والسلام هذا النهي بالإيمان بالله واليوم الآخر في قوله أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر معشرة، فأرادت أن تقطع حدادها بتزينها مع أنه ليس لها فيه حاجة، ثم تحدث زينب بنت أبي سلمة أن هذا الأمر وقع لزوجة أخرى من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأمهات المؤمنين، تقول ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به أي شيئا من جسدها ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة، حزن الأخت على أخيها، فلم تكن تريد وضعه ولكن ما وضعته رغبة فيه وطلبا للتزين والحاجة إليه، وإنما تقول غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فأرادت رضي الله عنها أن تنتهي عن هذا الأمر العظيم بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه. قصص يا أخوان عنهم في هذا جليلة وعظيمة. أختم بأن هذا الأمر يا أخوان تجاوز باب الأوامر والنواهي، وأنهم يبادرون في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بأفعاله ولو لم ينطق بالأمر الصريح صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك في الأموال. عن أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول أنه رأى في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. وجاء نحو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كذلك في البخاري، وأيضا جاء عن أبي سعيد الحديث المشهور في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في نعليه، تعرف أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعليه فخلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. ما الأصل عندهم؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فكانوا رضي الله عنهم أهل اقتداء واتباع واستجابة لوحي الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل يا أخوان ينبغي لنا أن نحييه في نفوسنا، وأن نحييه بين أهلنا وأبنائنا ومن نجالسهم من إخواننا. هذا الأصل يا أخوان لما ضعف في نفوس كثير من الناس دب الوهن في هذه الأمة وإيثارها الحياة الدنيا على الدار على آخرة، وبدأت تفشو بينهم تلك المقالات التي تضعف مبدأ التسليم والاستجابة لخبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، من معارضة الوحي بالعقل والآراء وما يسمى بالمذاهب الفقهية التي يتعصب لها على حساب الكتاب والسنة، فضلا عن معارضة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأقوال المفكرين وأقوال المتكلمين الذين خالفوا في أبواب الاعتقاد وأعظم أصول الدين. هذا الأمر يا أخوان لا يتحقق للمسلم النجاة منه إلا بأن يحيي باب الاستجابة في نفسه، ثم يحيي في نفوس من يجالسهم ممن يرجو لهم النجاة، وليثق تماما أن الجزاء من جنس العمل. إذا أردت أن توفق لمبدأ الاستجابة والتسليم فعليك أن تبادر بالاستجابة والتسليم، فإن الحسنة تأتي بأختها، ودل أخوانك على هذا، فإن من دل إخوانه على الخير جزاه الله عز وجل بأن ييسر له أسباب الخير ويعينه عليها. والله الله يا إخوان من الحذر والتقاعس والتراخي عن أمر الله تبارك وتعالى إذا وردك. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد ذكر قاعدة عظيمة في تفسير هذه الآية، ملخص كلامه رحمه الله تعالى أن الله عز وجل في هذه الآية يحذر عباده من التأخر عن الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والانتهاء عن نهيه إذا ورده، وذلك لأن من ترك الفعل عند الإمكان عوقب بأن يسلب الامتثال إذا أراده بعد ذلك. قال وهو نظير قوله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونظير قوله عز وجل وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا جاءك أمر عن الله وحديث عن رسول الله لا تفعل فاحذر يا عبد الله أن تفعل، وإذا أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل فإياك أن تتأخر، لأنك بعد ذلك تريد أن تفعل وتجد نفسك لا تطاوعك، وتجد أنك تريد القيام بهذا الباب من أبواب الخير ونفسك لا تعينك. ففتش في نفسك هل جاءك أمر فيما قبل وتهاونت فيه وردته؟ فاعلم أنها عقوبة بحرمانك من الطاعة بعد ذلك. ولكن الحمد لله الذي جعل للمسلم سعة من أمره، وذلك أنه إذا صدق مع الله وتاب وأقبل على الله فإن الله يقبل عليه. ولذلك قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فعليك بالاهتداء علما وعملا وامتثال شرع الله عز وجل خبرا وحكما. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع، وأن يزيدني وإياكم علما وفقها في دينه، وأن يعيدني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيدني وإياكم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا أئمة هداة مهتدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وشكر الله عز وجل للإخوة الذين تفضلوا علي وأكرموني بهذه الدعوة الطيبة لألتقي بهذه الوجوه التي يسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة في الدنيا والآخرة، وأن يوفقها لصالح القول والعمل، وهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.